ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الظهيرة ليوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. ارتفعت الضحايا السيول في أبو حمد إلى 18 حالة وفاة، ومخاوف من كارثة بيئية بسبب تسرب مواد التعدين. أضرار كبيرة في الشمالية والبحر الأحمر بسبب السيول الأمطار، ووفاة 8 معدنين أهليين في انحيار بئر بمنجم أغبش في جنوب دارفور. تفشي أمراض العيون في جنوب وشرق دارفور، وهجوم جديد من الخارجية على الإمارات. مقتل وإصابة 5 أشخاص جراء القصف المدفعي في الفاشر، والاتحاد الأفريقي يوزع الدعوات للقوى السياسية لاجتماع ينطلق يوم الجمعة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. ارتفع عدد ضحايا الأمطار والسيول بمدينة أبو حمد بولاية نهر النيل حتى صباح الأربعاء إلى 18 حالة وفاة وأكثر من 80 إصابة و6 مفقودين. وكشف جمال عقيد لراديو دبنجا أن تسجيل حالتي وفاة صباح الأربعاء بسبب الأمطار والسيول التي ضربت مدينة أبو حمد، مبينا أن الوفيات والإصابات جاءت جراء انهيار المنازل ولسعات العقارب. وأشار جمال إلى انهيار 70% من أحياء المدينة كليا وجزئيا، وتوقف الأفران إضافة إلى غمر السيول السوق الكبير والصغير، بجانب قطع الطرق الداخلية والطرق السريعة التي تعبر بالمدينة. وكشفت منظمة الحجر الدولية أن نزوح 564 أسرة بسبب السيول. وأضاف جمال عقيد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الوفيات بالأمس طبعا بالبداية كانوا 12، ارتفعوا ل 16 في الفترة المسائية. اليوم الصباح في ثاني 2 وفاة، بالإضافة ل 6 مفقودين، 6 أفراد مفقودين ديل ما في معلومة عنه.
من جهة أخرى، عبر مواطنو مدينة أبو حمد أن مخاوفهم من حدوث كارثة بيئية حال حدوث تسرب المواد السامة المستخدمة في أنشطة التعدين. وقال جمال عقيد إن كافة مواقع التعدين الأهلي والشركات قام رتح السيول وجرفتها إلى الأودية الشمالية للمدينة، وتوقع حدوث تلوث جراء تسرب مواد الزئبق والسيانيت من مواقع التعدين ومن مخازن شركات التعدين بواسطة السيول. وأضاف جمال عقيد لراديو دبنجا:
مطلوب تدخل من منظمات المجتمع المدني لقاسة وإنقاذ الأسر، لأنه حقيقة الوضع كارثي بصورة ما عادية. يعني حتى تشعر بأنك أنت لما تمشي للمواطنين ظروفهم المادية، حاجاتهم كلها تحت الموية، منازلهم انهارت. الحتة الثانية الأساسية لابد من تدخل منظمات أو خبراء في سميات المياه والتعامل مع السميات تحت المواد المسرطنة دي في التعدين في الزئبق والسيانيد وفي مخلفات التعدين.
من جهتهم، ناشد سكان شياخة أبو صارة بالولاية الشمالية السلطات بتوفير مواد تنقية المياه الكلور بسبب مخاوف من تلوث المياه بسبب السيول والفيضانات التي ضربت المنطقة. وقال عكاشة حاج علي مندوب المتضررين من أنشطة التعدين بمنطقة أبو صارة لراديو دبنجا أن خور أبو صنطي الذي يعبر مناطق أبو صارة ملتصق بخور أبو حمد الذي جرف مواقع التعدين بالمنطقة. وأضاف عكاشة حاج علي لراديو دبنجا:
الحين طبعا جاينا من فوق، وانت بتعرف ما حنقول لسه يعني الزيبك والأشياء البشرية العادية ما مدفونة، وجاينا من أبو حمد يعني زان الطينة بلة، لأنه خور أبو صنطي ملتصقة مع خور أبو حمد. يعني نحن أطفالنا ما هيقدر يشربوا موية نقية، وناسنا بسيطين. أهم حاجة عندنا قبل الأكل الكلور الكلور الكلور.
اجتاحت السيول الأمطار الغزيرة عددا من قرى الولاية الشمالية، خاصة قرى دال ويدي وسركميتو خلال يومين الماضيين. وقال رئيس رابطة حلف السكوت والمحس مزمل محمد أحمد لراديو دبنجا أن 185 منزلا تضرر بالكامل و230 منزلا تضرر جزئيا، كما أدت السيول إلى خسائر كبيرة في الممتلكات وتسببت في قطع الطرق وعزل القرى عن بعضها. من جانبها حذرت الناشطة المدنية دكتورة صباح كيرا في حديث لراديو دبنجا من أن تؤدي السيول لتسرب مواد ومخلفات التعدين السامة مثل السيانيد والزئبق إلى مياه النيل، وأضافت في هذا الخصوص:
أدى إلى حدوث هذا الدمار، وكانت خسائر في الأرواح وخسائر في الممتلكات وكذلك في البنية التحتية لتلك المناطق من مدارس ومراكز صحية وكذلك في وادي حلفة، كل هذا بسبب تغيير مجرى السيل.
وفي ذات الموضوع قطع سيول جارف الطريق القومي الرابط بين حلفة وكوبري السليم بالولاية الشمالية، وغمرت مشروع وادي تقرب محلية دلوغو وانهيار المنازل يوم الثلاثاء. وقال مصطفى عمر لراديو دبنجا إن السيول تسببت في انهيار كلي وجزئي للمنازل بمنطقتي أبو صارة وجرادة بالقرب من دنقلة. وأضاف مصطفى لراديو دبنجا:
الطريق في منطقة عكاشة، الطريق الرابط بين حلفة وسليم تابع لمحلية حلفة، وسيول بمنطقة أبو صارة وانهيار جزئي وكلي لعدد من المنازل بمنطقة أبو صارة، وسيول جارفة برضو تغمر مشروع وادي دقر بمنطقة سعد فنتي لمحلية دلقو بالضفة الشرقية.
جرفت السيول الطريق القومي الذي يربط بين حياة عطبرة اندخور عرب، فيما حيزت إدارة المرور المركبات في منطقة بعيدة عن الكسر. من جهة أخرى كشف مواطنون أن اجتياح السيول لمحلية القنب والأوليب، كما اجتاحت السيول الطرق المؤدية لمدينة بور سودان من الاتجاه الشمالي. قتل شخصان على الأقل وأصيب ثلاثة آخرين بجروح طفيفة صباح الأربعاء في الفاشر إثر استهداف مسيرة تتبع لدعم السريع مستوصف نبض الحياة وسقوط قذيفة في سوق الفحم جنوب نادي الحلال. وقال مواطن من المدينة لراديو دبنجا إن بعض الغذائف سقطت في محيط معسكر أبو شوق والأحياء الغربية بجانب السوق والمناطق العسكرية. وفي أم درمان استهدفت قوات الدعم السريع بالمدفعية منطقة المنارة بمحلية كرري بأم درمان. وأضاف مواطن لراديو دبنجا:
أنا قبل شيء مسيرة ضرب في مستوصف نبض الحياة في السوق جوا مستوصف نبض الحياة، لكن ما في إصابات. وفي سوق الفحم جمنا للهلال دي في مواطنين اثنين استشهدوا إصابات زي ثلاثة كده.
أعلن نحو 2500 لاجئ سوداني من العالقين في غابة أولالا بإقليم الأمهرة في أثوبيا أن مقادرة الغابة يوم الخميس المقبل سيرا على الأقدام والاتجاه صوب نقطة تسجيل اللاجئين على الحدود الأثوبية السودانية بسبب تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقالت تنسيقية اللاجئين العالقين في غابات أولالا في بيان تحصل عليه راديو دبنجا إن ثلاثة لاجئين قتلوا بطلقات نارية وتوفى طفلان بسوء التغذية خلال أسبوعين فقط. توفى 8 من المعدنين الأهليين على الأقل في انهيار بئر للتعدين في منجم أغبش خطبوط بمحلية الردوم في ولاية جنوب دارفور مساء الاثنين. وقال أحد المعدنين لراديو دبنجا إنهم تمكنوا من إنقاذ 4 من المعدنين ونقلهم إلى المستشفى إثر تعرضهم لإصابات متفاوتة، منبها إلى استمرار الحفر بالطرق البدائية واليدوية في محاولة لإنقاذهم وأذى تجنبهم الحفر الآلي تجنبا لإصابة الضحايا. وأضاف أحد المعدنين لراديو دبنجا:
فالآن الميتين 8، الآن الميتين 8، المجروحين طلعوهم 4، والناس شغالين الآن شغالين بالطرق البدائية باليد لأنه البوغلين ده يستخدموه، لكن لقوا البوغلين ده إنه هو زاده بمزق الناس زي الحدث بتاع كسرى، ولسه التفاصيل الكبيرة لسه ما جات.
كشف مصدر مطلع أن الاتحاد الأفريقي وجه دعوات لقوى سياسية سودانية لعقد اجتماع بمقره بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 9 إلى 11 من شهر أغسطس الجاري. وبحسب المصدر وجهت دعوات لكل من تنسيقية القوى المدنية تقدم، الحركة الشعبية، جناح الحلو، حركة تحرير السودان، قيادة عبد الواحد، الحزب الشيوعي السوداني، حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، المؤتمر الشعبي والاتحاد الأصل. وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي لتقدم دكتور بكري جاك إن التنسيقية رفضت مقترحا للاتحاد الأفريقي بتشكيل لجنة من القوى المقاطعة والقوى التي شاركت في الاجتماع التحضيري في يوليو الماضي. وصف السفير جمال محمد إبراهيم الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الخارجية السودانية سلوك الحكومة إذا مفاوضات جنيف المزمن انطلاقها في 14 قصص بالمتناقض، وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إن الحكومة تدعو للاعتماد على منبر جدة كمرجعية وتدعو في الوقت ذاته بتقديم الدعوة لها كحكومة وليس باسم الجيش، وأشار إلى أن منبر جدة استند في التفاوض بين طرفين هما الجيش والدعم السريع، وأضاف في هذا الخصوص:
الحجة التي تقول أو تجعل الموقف يتردد الآن من طرف الحكومة، الأمر الواقع إنه الدعوة لم تشمل التعريف والصفة التي يحملها البرهان كرئيس مجلس السيادة، هذا نوع من البحث عن مبرر للتردد في الذهاب إلى الحوار في جنيف.
شك المواطنون في نيالا وأجزاء واسعة من جنوب دارفور وشرق دارفور من تفشي أمراض العيون على نحو واسع، وقال الطبيبة من نيالا لراديو دبنجا أن المرضى يعانون من الإحمرار الشديد في العيون مصحوبا بحكة وتورم وصديد، وأضافت في هذا الخصوص:
ملتحمة حقة العين دي تكون لونها أحمر يعني مايل للوردي كده، وبعمل حكة وبعمل تورم وبطلع زي القضى يعني تقول زي الرمد لكن هو ما رمد، بس الصبح تقوم تلقى عيني تحمر.
من جانبه قال الدكتور عبد الوهاب السيسي استشاري أمراض العيون لراديو دبنجا إن الحالات عبارة عن حساسية غير معدي وهي مرتبطة بمخلفات البيئة الناجمة عن الحرب، وقال إن المرض يسبب ألما وتغيرا في لون العيون وأحيانا قد يسبب صداع، وأشار إلى أن قذائف المدفعية تؤدي إلى تلوث البيئة وانتشار أمراض الحساسية، ودعا المصابين بالمرض لغسل الوجه بماء بارد وصابونة بدون رائحة واستمرار استخدام المكمدات. وأضاف الدكتور السيسي:
هذا الرمد له علاقة بمخلفات البيئة أو الأضرار الموجودة بالبيئة الناتجة عن اندلاع الحروبات في المنطقة، وهذا النوع قد يصيب هذا الذخيرة الحية، هاي ذخيرة مرتبطة المواد دي سامة بالنسبة مش سامة حتى للصدر.
دعت الفنانة السودانية فدوى فريد أطراف الصراع في السودان إلى وقف الحرب واللجوء إلى التفاوض لإنهاء معاناة السودانيين، وقالت في تصريحات لراديو دبنجا إن دور الفنانين مهم جدا في إيقاف الحرب عبر توصيل رسائل السلام.
فترة في الحرب سواء كان جيش دعم زرع،
والله بقول لهم اقعدوا مع بعض ما في حل، لو بتحب السودان زي ما نحن بنحب السودان وطلعنا ودمعتنا في عيننا صباح وميسا وليل ونهار ومقلقين بقطعات الشبكة، خدتوا السلاح واطا اقعدوا مع بعض يتفاوضوا ما في حل، عشان الحرب دي تنتهي ما في حل.
تراجع السلطات ولاية كسلا عن قرارها بمنح أحد النافذين عدد 51 قطعة أرض تجارية بميدان الحرية المنصة مربع 5 وسط المدينة بمحلية حلف الجديدة دون إعلام مسبق أو مزاد علني، وكان القرار قد أثار غضب المواطنين بينما شن الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة وصفوه بالمتعسف والظالم، وأضافت الإعلامية عزاز كمال لراديو دبنجا:
عموما اليوم يعني سعدنا بأنه طلع قرار من إدارة البنية التحتية في كسلة بتوقيف إجراءات القطع التجارية، ونحسبها نحن خطوة جيدة يعني في الطريق الصحيح، ونتمنى أنه يتم الأمر وفق القانون والعدالة لأهل المنطقة يعني.
قال الطيب يوسف المزارع بمشروع الجزيرة قسم وتحبوبة لراديو دبنجا إن الحرب أدت إلى التدهور المريع لمشروع الجزيرة، مشيرا إلى تراجع المساحات التي تتم زراعتها والاختلالات الكبيرة في أنظمة الري، بالإضافة إلى ما وصفه بالبدائية التي ظهرت بوضوح في عمليات الزراعة، وحذر من أن يؤدي الوضع الحالي إلى مجاعة، وأضاف لراديو دبنجا:
الزرع في الموسم الماضي كانت 69,129 ألف فدان، هذا الموسم 16,270 ألف، والجناين 41,766، هذا الموسم 6,590. كذلك نسبة المساحات المزروعة بمختلف المحاصيل لم تتجاوز نسبة 22%.
اعتبرت وزارة الخارجية السودانية البيان الذي أصدرته الخارجية الإماراتية يوم الثلاثاء حول الأوضاع الإنسانية في السودان دعوة لانتهاك سيادة السودان باسم إدخال المساعدات الإنسانية، وقالت إن البيان يمثل محاولة يائسة للتنصل من مسؤولية أبو ظبي تجاه الحرب الدائرة، وجددت اتهامها للإمارات بتخطيط وتسليح وتمويل الدعم السريع. وكانت دولة الإمارات دعت في بيان لها القوات المسلحة السودانية برفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، كما دعت قوات الدعم السريع بتمكين المنظمات الإنسانية من ممارسة عملها في أمان، وأدانت بشكل قاطع استخدام المجاعة كسلاح في الحرب. وكان مسؤولان أمميان طالبا خلال إحاطة بمجلس الأمن يوم الثلاثاء بوقف الحرب، مؤكدة الحاجة إلى وصول إنساني سريع وآمن ودون عوائق عبر السودان من خلال جميع الطرق الممكنة وتوفير المزيد من الموارد. الخبر الأخير في النشرة: أقادت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين اجتماعا طارئا لقادة النازحين في مخيم كلمة بخصوص تفشي المجاعة يوم الثلاثاء. وكان القرض من الاجتماع هو مناقشة الأوضاع الإنسانية الكارثية وتفشي المجاعة وشح الغذاء وانعدام الأدوية المنقذة للحياة والعلاج وموارد الإيواء، بجانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية في الأسواق. وطلب المجتمعون الجهات الدولية الأمم المتحدة ووكالاتها بالتدخل العاجل والفوري لإقاثة النازحين. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابانغا، ودمتم بخير.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دابنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم حول آخر التطورات بمدينة أبو حمد بولاية نهر النيل عقب تعرضها للسيول والفيضانات والتي تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا الناشط جمال عقيد ليحدثنا عن آخر التطورات هناك. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنغا.
التطورات عندنا الآن زيارة الأخوة لولاية نهر النيل ولجنة من الولاية ووزراء الصحة والتخطيط والثروة الحيوانية والهلال الأحمر تفقدوا المواطنين في كنموذج في حي السلام ومربع 2 وسوق مدينة أبو حمد. عقدوا اجتماع مع غرفة الطوارئ والخريب في محلية أبو حمد. الوالي أعلن دعم كل المتأثرين من السيول والأمطار، خاصة الذين فقدوا منازلهم بالكامل، يتوفر لهم الخيام والعلاجات الصحية مجانا، بالإضافة لتقديم أغذية سريعة باعتبار أنه كثير من المناطق معزولة بسبب السيول وبسبب المياه التي قطعت الطرق الداخلية والطرق الطرق المرورة السريعة القادمة لمحلية أبو حمد. الوفيات بالأمس طبعا بالبداية كانوا 12، ارتفعوا ل 16 في الفترة المسائية. اليوم الصباح في ثاني 2 وفاة بالإضافة ل 6 مفقودين. 6 أفراد مفقودين ديل ما في معلومة عنهم. في تدخل من وزارة الصحة بالولاية بعض المعينات الصحية وعيادة متنقلة للأحياء بتاعت المدينة والقرى المجاورة. في دعم اجتماعي من وزارة التنمية الاجتماعية أو الشؤون الاجتماعية والإرشاد، قدموا دعم عيني لكل الأسر المتأثرة في محلية أبو حمد، في القرى، في الشريك، في وحدة الشريك، في وحدة المدينة، وحدة الريفي. وزير التخطيط العمراني أيضا وجه آليات من بعض الشركات لمعالجة كل الكسورات في الطرق. بعد ذاك السوق مدينة أبو حمد ما زال الوضع كما هو، يعني التجار إلى الآن بيحاولوا إخراج البضائع الخاصة بهم ومن الموجرة بتاع السيل.
نعم.
أيضا في بعض المواطنين عملوا دعم اجتماعي خاصة في وحدة الشريك، عملوا صيوانات للأسر المتضررة وجمعوا في صيوانات. في رئاسة المحلية المدير التنفيذي وجه بعمل تكية وكان لها صدى واسع جدا، لأنه قدمت الطعام مجاني للأسر المتعسرة باعتبار أنه الأفران كلها خرجت من الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وكذلك بعض الأفران أيضا سقطت بسبب الأمطار. التكية قدمت وجبة الغداء والعشاء بالأمس واليوم وجبة الفطور لكثير من الأسر اللي فقدت متاعها وفقدت أوانيها وفقدت الأغذية بتاعتها والمخزون الاستراتيجي بتاعها.
نعم.
الآن الوضع مطمئن مع حذر باعتبار أنه احتمال 90% تهطل أمطار مجددا على كثير من المواقع في المحلية. أيضا متوقع ارتفاع نسبة الوفيات باعتبار أنه في مناطق إلى الآن المعلومات عنها ما غير متوفرة، وكذلك في مواقع التعدين في مياه كثيرة جدا مخزونة في المناطق الخلوية شمال أبو حمد، مناطق تعدين الذهب في بعض المعدنين كثيرين، ويتوقع أيضا تحصل حالات من الإصابات أو الوفيات في هذه المواقع. المواطن يعني بصفة عامة كده، مواطن أبو حمد أيضا هو مواطن مسالم، يعني متقبل الكارثة ومتوقع أنه تنجلي في خلال الأيام القادمة إذا تدخلت المنظمات العالمية والمنظمات المحلية لنجدة كثير من الأسر الفقيرة في المحلية.
نعم. طيب السلطات جات اللي هو الوالي جاء ووفد المرافق له، الوعود القطع هل قابلة للتنفيذ بأسرع وقت ممكن ولا تصريحات فقط وما في توجيهات بشكل مباشر؟
هي نحن ما متوقعين كلام الوالي لأن الوزراء موجودين كانوا معه وكل وزير موجود. في قافلة تحركت من الشؤون الاجتماعية، فيها خيام، فيها مشمعات، فيها مواد غذائية وصلت أبو حمد. القافلة الصحية والعيادة المتحركة أيضا وصلت أبو حمد. جمعية الهلال الأحمر السوداني، رئيس الجمعية في الولاية ومكتب التنفيذي و 20 متطوع ديال قالوا متخصصين في الطوارئ وفي الكوارث لنجدة الأسر ومساعدة المضطرين، هم كلهم وصلوا إلى أبو حمد. في مناطق مجرات والضفة الغربية من وحدة الشريك دي ما في زول قادر يوصلها. داخل المدير التنفيذي وجه الضباط الإداريين بأنهم يحاولوا يتحركوا بأي طريقة يصلوا للمواطنين حتى لما سوا أحوالهم حتى لا يحصل ضرر. المواطنين بيقولوا نحن والله عادة الوعود دي ما قاعد يوفوا بها. الوالي قال لهم رغموا لكل اللجان الإدارية والمراقبين، قال لهم الرغم، تواصلوا معي في حالة أي قصور من المحلية أو من المنظمات.
بالنسبة للمواقع المحددة لترحيل اللي هو الناس أوي والمتضررين، هل حددت أماكن مهيئة وقابل إنه الناس يعني تقعد ولا بس حيجيبوا لهم خيام وحيخطون في مناطق يمكن الأمطار تاني تجي تشيلها؟
هو على حسب توجيه الآخر مدير التنفيذي إنه الأسر تحاول تنتقل لمكان أعلى لأنه المساحة واسعة شديد، ومع تجميع المواطنين في موقع واحد صعب عشان تقدم لهم خدمات. فبالتالي كل لجنة إدارية وجهها إنها هي يتولى امر الاسر المضرره ومتوقع يجي سيل ثاني. يعني انا متوقع المدينه ثاني فيها سيل. هي بتبقى المعالجه بيشترك فيها المواطن ويشترك فيها اللجنه الاداريه بتاعته، والمواطن ذاته بعض مرات كده بيكون سبب في انه هو جزء من الضرر بتاع الكارثه، لانه الموقع بتاعه ذاته عادة المواطنين هنا ما مناطق بتاع أمطار أصلاً. إحنا في المنطقة الشمالية هي مناطق بتاع مناخ صحراوي، في تغير كثير جداً في المناخ من خلال السنة الماضية والسنة قبلها، والآن في تغيير في المناخ باعتبار أنه الأمطار بدأت تجي، المناطق ما أصلاً ما كانوا محتاجين على الأمطار وعلى السيول وعلى الحاجات دي. فبالتالي لازم المواطن على الوحدات الموجودة لازم يتعامل غرة نموذجية مستقبلا في مواقع امنه تحسبا للسنوات القادمه.
طيب في حصر هسه للخسائر بشكل عام، الخسائر الماديه والممتلكات في الاسواق
الان الحصر جاري باعتبار انه وجهه المتطوعين من الهلال الاحمر واللجان الاداريه انهم يتولوا حصر الاسر المتضرره. على العموم المدينه تقريبا 70% دي كلها ضرر كامل، مدينة أبو حمد كلها ضرر كامل، 70% من المنازل سقطت. بعد ذاك في الأسواق، السوق الكبير والسوق الصغير، ديل السوقين ديل برضه في ضرر كبير جدا. بعد ذاك وفيات لغاية صباح اليوم 18، متوقع زيادة كبيرة في الوفيات بسبب المعدمين وبسبب المواطنين. ايضا في ثاني الاصابات، المستشفى استقبلت اكثر من 80 شخص مصاب باثار من سقوط المنازل من غير في الاسعاد بتاع العقارب، كميه من العقارب يعني العقارب الاسعاد العقارب. وهنا طبعا العقرب الصحراويه دي عقرب شرسه جدا. عندنا ثاني اطفال، يعني في اطفال وفي اسره كامله في منطقه اسمها القرو دي ما موجوده، ما في معلومه عنها، يعني فقدت من ليله اول امس. وكديتها في اثنين مفقودين برضو في القرو، وديل الاسره في القرو، الاسره اربع افراد، الاب وزوجته واولاده ولد وبنت. هم اصلا قالوا السيل شال البيت والمويه كترت فمسكوا في واحده من الاشجار، سوء حظهم ان الشجره ذاتها اتقلعت ومشت بهم.
لا حول ولا
قوه، يعني كان معاون واحد ثاني ماسك في نفس الشجره فكها في شجره ثانيه، لكن هو اللي عمل ادى المعلومه، قال لهم كلنا مع بعض وماسكين. وبعد ذاك بعد الشجره تحركت انا ثاني ما شفتهم.
طيب في حاجه مهمه ثانيه، محليه أيوة. ابو حمد يعني مشهوره بالتعدين الاهلي، وفي اسواق بتاع التعدين والمخلفات بتاع التعدين. أيوة. يعني الناس أيوة. بيتكلموا انه في تلوث كبير بالنسبه للمواد المستخدمه، ومع الأمطار الحاجة دي بتشكل خطورة. فالحاصل شنو في الحتة دي؟ فهل في أي توعية، في أي كلام حول الحتة دي؟
أيوة، في نفس الشكوى دي اترفعت لأخواننا في الشركة السودانية للموارد المعدنية. هم ذاتهم اليوم مشكلين حضور بحضور مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية وكل المكتب التنفيذي في الولاية، مشكلين حضور في أبو حمد. هي شكوى من كل المواطنين وتحسب باعتبار انه كل الشركات دي الان السيول دي مرت عليها وتخوف كبير جدا. يعني هسه المواطن يقول لك تخوف الان من المخلفات التعدين بالنسبه للمعدنين التقليديين والشركات التعدين، اضافه للمنازل الايله للصقور. يعني الان السؤال ما فيه اجابه، لا سؤال ما فيه اجابه الى الان. المواطنين متحسبين، الشيء اللي حصل من الشركات هل في تسريب؟ المعدنين التقليديين اللي بيستخدموا البودره وبيستخدموا الزيبق، هل جرفت السيول اصلا؟ الاوديه دي كلها فيها تعدين جات نازله، بالذات الاوديه شمال المدينه.
نعم.
في نشرات طلعت انه الناس ما تتعامل مع مياه السيول باعتبار مياه ملوثه، لكن اجابه وهو خطر. انا كنت بتكلم قبل شويه مع مدير التعدين المسؤوليه المجتمعيه، كنت بتكلم معاه في نفس الموضوع، انه نحن المواطن الان في شكوى.
نعم.
والمعلومه
نعم.
غايبه، يعني ردوا قال لي نحن الان متابعين مع نفس الشركه السودانيه مع الموارد المعدنيه، والمساله دي ما بتتحدد الا بواسطه تيم خبير في المساله بتاعت السميات والتلوث والحاجات دي.
طيب لو في رساله يعني بتتوجه الان للمسؤولين، كل المسؤولين بمختلف تخصصاتهم بخصوص الكارثه، ما هي رسالتكم؟
اولا الرساله المطلوبه مطلوب تدخل من منظمات المجتمع المدني لإقاسة وإنقاذ الأسر، لأنه حقيقة الوضع كارثي بصورة ما عادية. يعني حتى تشعر بأنك أنت لما تمشي للمواطنين ظروفهم المادية حاجاتهم كلها تحت الموية، منازل انهارت. الحتة الثانية الأساسية لابد من تدخل منظمات أو خبراء في سميات المياه وفي سميات التعامل مع السميات بتاعت المواد المسرطنة دي في التعدين في الزيبق وفي السيانيد وفي مخلفات التعدين. لابد من تدخل جهات يعني خبيرة في المسألة دي، لأن المواطن الآن متخوف حقيقة، متخوف من وما في إجابة واضحة بالنسبة للناس في المسألة دي. متحسب من المويه دي أصلاً، عارف إنه المسألة دي فيها خطورة، المواطنين متحسبين لها،
هم خايفين إنه المواد دي قد تتسرب للمصادر بتاعة المواد.
كل العودية في محلية أبو حمد نازلة فيها تعدين، فيها نشاط تعدين، بالإضافة للشركات بتاعة التعدين أصلاً شغالة. ما لم تتدخل منظمات خبيرة في المسألة دي تجهيز درجة السميات تبع ذاك، الناس يقدروا يحددوا له.
المستمعين الكرام، الكام معنا هو الناشط جمال عقيد في مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل، وحدثنا عن آخر التطورات بخصوص السيول والفيضانات التي ضربت المدينة خلال اليومين الماضيين. وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحلقة اليوم مخصصة لشكاوى المواطنين في عدد من مدن دارفور والقرى والمحليات من انتشار الرمت والتهاب العيون وسط الأطفال وكبار السن. ويسعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف الدكتور عبد الوهاب السيسي، استشاري الطب وجراحة العيون. أهلا ومرحبا بك دكتور في راديو دبنجا وفي برنامج حديث اليوم. وكثير من المواطنين في مدن دارفور في الفاشر ونيالة والضعين وعدد من المحليات والقرى اشتكوا من انتشار الرمت والتهاب العيون، والواحد يصحى من النوم الصباح يلقى عينه حمراء وبتطلع كمية من الوسخ والقضى وما عارفين الأسباب شنو. نحن قبل ما نخش ونشخص ما هي الأسباب، نتكلم عن ما هو الرمت وهل عنده أنواع متعددة؟
التحية لك أستاذة فاطمة، والتحية لكل المستمعين لإذاعة راديو دبنجا. وأنا الدكتور عبد الوهاب السيسي، استشاري الطب وجراحة العيون، دكتوراه جامعة الخرطوم، صاحب مجمعات السيسي بالخرطوم وصاحب مركز السيسي بالقاهرة، والآن أنا أتحدث من قلب القاهرة. في الحقيقة نتكلم عن الرمد. الرمد هو نوعين، اللي هو الرمد الربيعي أو الحساسية المزمنة التي تصيب صغار السن وكبار السن، اللي هي الحساسية الرمد. حساسية الأطفال يسمى الرمد الربيعي، وحساسية الناس الكبار تسمى بالحساسية المزمنة. الرمد أساسا هو نوع من أنواع الجينات يصيب رمد العيون. أنا أتكلم عن رمد العيون. الرمد العيون يصيب العيون بالحكة والإحمرار وتغيير لون العيون، وهو الرمد موجود وراثي في الجسم. قد يكون مرتبط بأي شخص من الأسرة عنده جيوب أنفية، وفي نفس الوقت يصيب حساسية العيون، وقد يكون عنده حساسية في الصدر وفي نفس الوقت يصيب العيون، وقد يكون عنده حساسية بتاع الجلد إكزيما وفي نفس الوقت يصيب حساسية العيون. وهذا هو الرمد عند الصغار. أما الحساسية عند الكبار فتلقاه مرتبط بالطبيعة بتاعت المنطقة، من السخانة الشديدة أو من الزراعة أو من النوع من أنواع الشجر أو نوع من أنواع السرول الحيوانية. ده النوع الأول بالنسبة للرمد. أما الرمد الصديدي وهو الرمد الذي يرتبط بنوع من أنواع البكتيريا وده عدوى. وأما الرمد الأول اللي هو الحساسية ما معدي نهائيا، ما عنده علاقة بأي، حتى لو أنت كنت قريب جدا من مريض كبير السن عنده احمرار وهو عنده حساسية مزمنة في العين، أكد للجميع أنه ده الرمد ما عنده علاقة بالعدوى. العدوى هي النوع أنه أنت تقوم الصباح تلقى عيونك ملصقة، الجفن فوق ملصق مع الجفن تحت وفيه مادة صديدية.
دكتور، نحن نتكلم عن الرمد المنتشر الآن في مدينة نيال والضعين في قراها ومحلياتها وفي الفاشر وقراها ومحليات. شكاوى المواطنين بتقول إنه الواحد أول ما يصحى من الصباح بيلقى وبدون أي مقدمات عينه لونه يتغير للون الأحمر، وفي قضى نازل وفي حكة وفيها أعراض بتاعت حمى. تفسيرك شنو لهذا الرمد المنتشر؟
نتكلم عن الآن الرمد الموجود في مناطق دارفور، ودي الجزئية السؤال اللي انت سألتي.
نعم.
السؤال ده بالذات أنا عندي علاقة قوية بالمخيمات، عملت أكثر من 13-14 ألف عملية في مناطق دارفور، في نيالة، في الفاشر، في كتم، في شنقلطباي، في ودعة، في كرنويا، في عنسيرو، وحتى وصلت منطقة الطينة والضعين، والكل هناك في مناطق دارفور بيعرفوا أنا الدكتور عبد الوهاب السيسي بتاع العيون. نحن نتكلم عن الرمد الآن الموجود. الرمد الآن الموجود في مناطق الضعين ومناطق نيالة والمناطق الأخرى، هذا الرمد موجود، هو حساسية، وأنا أكد للجميع أنه غير معدي، حساسية مزمنة بتاعت عيون مرتبطة الآن بالبيئة الموجودة بالمنطقة. وهذا الرمد الآن الموجود لدى الجميع عندما هم الصباح يصحوا وتجد عيونهم محمرة، الاحمرار الشديد في العيون وتغيير لون العيون والألم، وأحيانا قد يسبب صداع، هذا النوع من أنواع الرمد الآن الموجود في مناطق دارفور، أؤكد أنه هذا الرمد له علاقة بمخلفات البيئة أو الأضرار الموجودة بالبيئة الناتجة عن اندلاع الحروبات في المنطقة، وهذا النوع قد يصيب هذا الذخيرة الحية. هاي ذخيرة مرتبطة بمواد، المواد دي سامة بالنسبة، مش سامة حتى للصدر، قد تتأثر في كثير من الناس ممكن يعانون، غير الاحمرار قد ممكن تؤثر على الرئة، على الرئتين، بنوع من أنواع الاحتقان في الشعب الهوائية، كذلك تؤدي إلى الاحمرار الشديد، لأنه هذه المواد الموجودة، لأنه الإنسان من الطبيعة هو يستنشق الأكسجين، وهذا الأكسجين نستنشقه من الهواء الموجود حوالينا، وهذا الهواء موجود فيه تلوث، وهذا التلوث بسبب المواد المستخدمة بتاعت الحروبات، الذخيرة، المدافع، الهاون، الثنائي، الرباعي، دي كلها بتعمل تلوث في البيئة. أي أنت كإنسان قاعد في بيتك تستنشق هواء غير نقي، هواء بدل تستنشق أكسجين نقي تستنشق هذا الأكسجين، وبالتالي هذا الاستنشاق يأتي من الاستنشاق عن طريق الأنف إلى العيون، لأنه توجد أنبوبة موصلة من العين للأنف، وهذه الأنبوبة تحدث، هذه الأنبوبة التي بين العين والأنف عندما تستنشق تتسرب إلى العيون، وبالتالي تؤدي إلى إحمرار في العيون. ولكن أؤكد للجميع في بعض الضوابط نحن نتمنى إنه المواطنين الموجودين في مناطق دارفور إنهم يحاولوا بقدر الإمكان عندما يشعرون بالإحمرار وعندما يشعرون بتغيير لون العيون أو نوع من أنواع الصديد، هم لابد أن يستخدموا بغسل الوجه بماء بارد 5-6 مرات، ويغسل وجههم بصابونة ما فيها رائحة، صابونة بتاعت لايبوي لونه بيضاء، ويعملوا المكمدات دي باستمرار، ما يوقف المكمدات النهائية، ويحاولوا بقدر الإمكان عندما يصيبوا بهذا الرمد يبعدوا بعيد كل البعد من الثروة الحيوانية زي البهايم وغيرها، ونوع من أنواع الشجر، أشجار النيم، الأشجار التي تنتج نوع من أنواع الروائح، هذه الروائح قد تزيد الرمد الربيعي، فبالتالي تزول هذه العوارض، هذه الأعراض. وأنا أبشر إنه إذا حسوا إنه في تدهور بالنظر، أي النظر قلة، هذا شيء آخر قد يصيب التلوث البيئي ده، العصب البصري، فعندما يحسون إنه في طشاش شديد في العين والنظر بدأ يقل، لازم يلتحقوا بأقرب وحدة بتاعت عيون، أو ممكن عن طريقكم يتواصلوا الأستاذة فاطمة، ممكن عن طريقكم.
نعم.
وأنا متاح في الواتساب ومتاح لأي استشارة لأهلي في دارفور،
وأنا جاهز إن شاء الله لأي نوع من أنواع الاستشارات إن شاء الله.
إن شاء الله. والتحية لك دكتور، وربنا يديك الصحة والعافية، والدعوة اللي وجهتها لأهل دارفور يعني بالتحديد نحن حنوصل عبر راديو دبنجا وما حنحذف من اللغة ده ولا جزء منه. لكن بس هنالك سؤال، بعض الأهالي الآن يعني أنت ذكرت بعض الناس تعمل مكمدات باردة وتغسل الوجه أكثر من 3 مرات وتغسل الوجه بصابونة غير عطرية، يعني صابونة بدون ريحة. في بعض الناس بتستخدم الشاي وبيستخدموا القرط، رأيك شنو في الحاجات اللي بيستخدمها البلدية زي القرط زي الشاي، هل مفيدة؟
نعم أستاذة فاطمة، بالنسبة للشاي، الشاي هو نوع من أنواع المطهر، مطهر للعيون، ولكن ليس علاج جذري لهذه الأمراض. وقد ممكن يستخدموا الشاي كمطهر، لأنه فيه مادة بتاعت مطهرة للصدى الموجود أو الصديد الموجود حول العيون والبكتيريا الموجودة، ولكن ليس علاج. في فرق بين التطهير زي اللي اليوم أنت بتستخدم نوع من أنواع المطهرات، الكحول أيام الكورونا تمسح يدك مطهر، ولكن ليس علاج للكورونا. إذن الشاي ممكن يستخدم وما منه أي خوف وما عنده أي أضرار. أما بالنسبة للقرض، القرض ممنوع استخدامه للعيون لأنه برضو ممكن يؤدي إلى حساسية، ولكن القرض ممكن يستخدم كاستنشاق، لأنه بصراحة أيام كورونا نحن كنا في الخرطوم، كان عندي مبادرة اسمها مبادرة الدكتور السيسي لدحر كورونا، والحمد لله القرض لقيناه يقتل الفيروس، فيه فوائد يعني صراحة القرض كاستنشاق، ولكن استنشاق لبعض أنواع الفيروسات ونوع من أنواع ما الحساسية، في فرق بين الحساسية وفي فرق بين أنه أنت يكون عندك نوع من أنواع الفيروسات، الفيروس اللي هو الفيروس أنت دائما بيعمل كحة شديدة لكن ما حساسية، في فرق بين الأزمة والفيروس، في فرق كبير، لأنه الأزمة والحساسيات نوع من أنواع الأمراض الجينية في الجسم. أما الفيروس بكل أمانة القرض مفيد، مثلا زي الكحة مثلا ما يكون عندك أنت أزمة لكن يكون عندك كحة جاتك فجأة كده بسبب التهاب فيروسي، القرض مفيد مفيد جدا جدا. ونحن في مثل سوداني يقول لك اسال مجرب ولا تسال الطبيب.
نعم،
ودي للامانه انا شخصيا واحد من الناس اللي استخدمت القرض في فيروس كورونا، وبامانه وجدنا في مجموعه كبيره تحسنت، عشان نقول للامانه وللتاريخ.
نعم.
فاذا الشاي الاخضر، نعيد الكلام، الشاي الاخضر ممكن لكن ما علاج، ما يعتمد عليه اعتماد كلي، عشان نحن ما نتكلم هنا. اذا مطهر والقرض مفيد لبعض الفيروسات، لكن برضو ما علاج كالعلاجات الموجودة المخصصة، هي مخصصة بواسطة علماء في العالم ودراسات علمية كثيرة.
نعم.
فدي للتنبيه يعني.
نعم دكتور، نحن وصلنا معاك لختام هذه الحلقة، وقبل ما نودع المستمعين لو سمحت لي أنا أذكر بالإرشادات اللي ذكرتها ويجب اتباعها في حالة الإصابة بالتهاب العيون. يجب غسل الوجه من 6 إلى 7 مرات بالموية الباردة، وإذا أنت عندك التهاب عيون أو عندك رمد ما تغسل وشك بالصابون المعطر أي صابون بريحة، وإذا أنت عندك رمد ما تستخدم موية القرط والشاي وهي دافية أو حارة تخليها تكون باردة. وكمان إذا أنت مصاب بالرمد والتهاب العيون وعندك غنم أو عندك ضان أو بقر أو أي حيوانات تانية، كديس، حمير، حصين معاك في البيت، ما تقرب منهم. وشكرا جزيلا دكتور عبد الوهاب السيسي استشاري الطب وجراحة العيون، شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها حول ظاهرة انتشار الرمد والتهاب العيون في عدد من ولايات دارفور. وإلى أن نلتقيك في مساحة أخرى، شكرا جزيلا دكتور.
تسلم كثير أستاذة فاطمة، ونحن إن شاء الله جاهزين لتلبية كل الاستشارات الطبية في أي وقت وأي زمان إن شاء الله. شكرا أستاذة فاطمة.
وشكرا لكم المستمعون الكرام، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم، لكم مني عاطر التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
سمعنا الكرام على امتداد بدء أثير إذاعة دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله. رحب بكم الليلة في حلقتنا الجديدة في برنامجنا استشارات طبية، والليلة هنتكلم عن مرض الملاريا وطرق المكافحة بتاعة مرض الملاريا. الجماعة الملاريا هو تعريفه أنه مرض طفيلي، يعني بيشبه طفيل. طفيل ده عبارة عن كائن حي صغير جدا نحن ما بنشوفه، يسموه طفيل، اسمه بلازموديوم. ببساطة ده تعريفه. الناس عندما يعتقد انه اي هم ملاريا، لا، اي هم ما ملاريا، تعيد انه مرض طفيلي بيسببه طفيل اسمه بلازمود. الملاريا بتجي للزول عن طريق النسعة بتاعت بعوضة انثى بتاعت بعوضة النوع الاسم الانثى. البعوضة بتجي تلسع الزول، تعبي الزول يعني، وبتكب لنا كمية بتاعت كائنات صغيرة اسمهم البلازموديوم اللي لسه قبل شوية ذكرناه. البلازموديوم بيخش جوا جسم الانسان بيسبب له مرض الاسم ملاريا. اذا بينقل لنا هو البعوضة. جماعة زول بتاع الملاريا ده عنده أعراض كتيرة، لكن أهم الأعراض عندنا الحمى. الحمى اللي بيسموه مخدية، مخدية يعني في ناس بيسموه مخدية، في ناس بيسموه جروف، في ناس بيسموه وردة، في ناس بيسموه يعني حمى بتاع الملاريا. النوع المخدية اللي هو بتمشي تجي يوم ومرات يوم ما تجي، يعني تمشي وتجي. ده المواصفات بتاعت الحمى بتاعت الملاريا، لكن ده كله ما بالضرورة إنه زول يقول عنده ملاريا. يعني في ناس بيجيهم بإسهال، في ناس بيجيهم باستفراغ، في ناس بيجيهم حتى بتعمل أنيميا، بتعمل حاجات كتيرة جدا الملاريا دي. يعني أي حاجة بتعملها الملاريا. طيب الملاريا نشخص كيف عشان نقول إنه زول ده عنده ملاريا؟ يا جماعة الملاريا دي بيشخصها زول واحد بس اللي هو الطبيب الدكتور. الدكتور هو اللي بيشخص الملاريا. والملاريا ذات بس الزرج يقول عندي وردة ولا عندي مخدية ولا عندي حمى ولا عندي كده، ما كفاية. الدكتور بيقوم بيرسل الزول للمعمل للفحص، بيشيل منه الدم، بيفتشوا الطفيل اللي اسمه بلازموديوم ده قاعد في دمه ولا ما في. لو في المعمل في الفحص قالوا الطفيل اللي قاعد بعد ذاك، الدكتور بتجي يقول لك ايوه انت عندك ملاريا او الزول ده عنده ملاريا. اذا التشخيص بتاع الملاريا بيتم فقط عن طريق المعمل. للاسف الشيء الحاصل انه اي زول جاده هم بيمشي طوال الصيدليه بيقول اديني دواء ملاريا. ولو بتتذكروا زمان كان في حبوب اسمه كلوروكين، كلوروكين ده كان بيجينا واحد اي زول جاوا يعرف طوال الصيدليه اديني كلوروكين، اديني كلوروكين. لا، من عمل حاجه اسمها ريزيستنس اللي هو مقاومه. فالمريض بيجي خلاص تتعود على الكلوروكين، بيجي ما بيعالج الملاريا. عشان كده خلاص في الكلوروكين ما في، يعني بيجي ما بيعالج الملاريا. جاب دواء ثاني الليله سيره بكم، يعني اكثر من 10 بتخيل يعني. فعشان كده من الضروري جدا انه ما يزول بزيادة هم طوال يقول انا عندي ملاريا، يمشي الدكتور والدكتور كمان يفحص لهم. وبعد ذاك اذا طلعت في ملاريا موجبه، فحص بتاعت الملاريا موجبه، بعد ذاك بيقول له عنده الملاريا. او في طرق ثانيه الدكتور بيشخص بها يعني باستبعاد الاسباب الاخرى، وبعد ذاك بتجيب العلاج بتاعت الملاريا. طيب احنا نعمل شنو عشان ما تجينا ملاريا؟ يعني كيف نعمل وقايه لنفسنا عشان ما تجينا ملاريا؟ ليه قلنا انه البعوضه بتمشي تلسع زول تجرب من دمه كبله كمان في جسمه طفيل بتاعت الملاريا بيسبب له ملاريا. بعوضة تانية بتجي بتشيل من الدم بتاعت الزول المصاب ده كمان بيمشي بتديله زول تاني. ايه ده بس يا غالي؟ اذا احنا اهم شيء اننا نكافح البعوض. عشان نكافح الملاريا نكافح البعوض اللي بينقل. عشان نكافح البعوض اول حاجه احنا الخط الاول نستخدم الناموسيه دي. الناموسيه تربط تحت الناموسيه ضروري جدا عشان البعوض ما ترجعنا. اكيد لو البعوض ما عبدنا اكيد ما حتجينا ملاريا، مش كده؟ دي واحده من الطرق بتاعت المكافحه بتاعت الملاريا، ان الناس تنوم تحت الناموس. ثاني حاجه نشوف من البعوض ده بيعيش وين. البعوض ده بيعيش في حته فيها مويه كتير. في الخريف لو بتلاحظ في كميه بتاع البعوض. في الصيف البعوض موجود بس الحته بيكون فيها مويه كتيره. يعني لو كان عندك ازيار مفتوحه تلقى تحت الزير في بعوض. اذا كنت عندك راحت كده جنبك، واذا كنت عندك مويه مخزنه خزان بتاع مويه كده في الحتات اللي بتقعد فيها البعوض. اذا لازم نتاكد انه الحتات اللي فيها المويه المخزنه دي اذا كان في البيت الازيار مغطاه فيها ونغسلها من بجرة ونتأكد إنه بعود ما يتوالى شيء. إذا الخريف لازم نغسل البرك بدل اللي تجمع فيها الموية اللي هي فكاشلة وكده، وبرضه بيعيش في حتة فيها أوساخ لأنه الحتة اللي فيها الأوساخ برضه فيها نسبة بتاعت رطوبة وكده وفيها شوية موية وكده برضه بيعيش فيها، برضه لازم نتخلص من الأوساخ الموجودة. برضه من الضروري إنه نكب إذا عرفنا كان الحتة بتاعت البركة دي كبيرة وما نقدر نغسلها، نكب الزيت الراجع بتاعت العربات العادي ده نكب فيها لأنه ده بيقتل الضوء. برضه ناس الحكومة بدورهم وناس المنظمات قرروا يعملوا الرش بتاع المبيدات الحشرية عشان يقتل البعوض. دي الطرق بتاعة الوقاية في حاجات بسيطة جدا أي زي ممكن يعملها في أمهات. يوم من الأيام أنا كنت في واحدة من الحلقات بتاعة أو الجلسات بتاعة تصويب الصحي كنت بتكلم على الناموسية ويقول لي والله ما عندنا، خاصة المعسكرات النازحين اللي يقول لنا والله ما عندنا قروش نشتري ناموسية، وناس المنظمات خلاص يقول ما بيجيبوا لنا ناموسية. قلت لهم الناس يعني أي قطع حتى التوب، التوب ده ممكن يعملوه الناموسية. في الآخر دايرين حاجة حاجز، الحاجز يكون بينك وبين الميلاري أو بين البعوض تقدم القياس كناموسيات. كنت بقول لنا والله يا أخي التوب ذات وما عندنا قروش وكده، كنت بقول لهم يا جماعة وجه الراس بكم، الناس قالوا لي لا والله ما عندي شعر. قلت لهم الإشعار بكم، قالوا لي والله ما عندي شعر. قلت لهم الاستفراغ بكم، قالوا ما عندي شعر. قلت لهم خلاص بما إنك أنت قادر تاكل وتشرب الحاجز، يعني الحاجة اللي أنت بتشتغلها تاكل منها وتشرب منها اشتري منها ناموسية، طالما أصلا الأمراض المرض بتاعت الملاريا دي أغلى من كل الحاجات التانية. فيا جماعة بالضرورة جدا إن الزول يشتري ناموسية، من الضروري جدا. يا ما قدرت تشتري ناموسية استخدم الثوب العادي ده ورجل عيالك خاصة المحافظ رجل عيالك تحت الناموسيات، أنت وزوجك برضه تحت الناموسيات. حاجة مهمة 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 جدا يا جماعة عشان نكافح الملاريا أو عشان ما تجينا الملاريا. في حاجات تانية بيعملوها بيعملوها أنا وزارة الصحة، إنه في بعض المناطق يدوهم حبوب وقاية خاصة للمحات الحمل دي في بعض المناطق، ما في كل المناطق، المناطق الأكثر انتشارا بتاعت أو المناطق اللي فيها نسبة الانتشار بتاعت ملاريا عالية جدا بيقوموا بيدوهم بعض الحبوب اللي بتعمل وقاية من الإصابة بالملاريا. دي يا جماعة الطرق بتاعت مكافحة الملاريا. إذن الناموسية عشان تربط تحت تقدر تعمله، عشان تنظف بيتك والحتات اللي بتخزن فيها الموية برضه بتقدر تعمله، عشان الرش تعمل زيت الراجع في الحتة بتاعت البرك برضه بتقدر تعمله، عشان تردم البرك الصغيرة صغيرة الموجودة في الحلة برضه إذا عملت بالنفير برضه ممكن تدفنها. يا جماعة إذا نحن قارنا بالكف أو القيمة بتاعت المرض بالجهد لأن ممكن نقدر عشان نكافحه، يا جماعة ما في تكافؤ، بالتالي الناس يعصروا قلبهم ويعملوا الحياة دي كلها. بعد ذلك نخلوا باقي الرش والحياة الكبيرة كبيرة دي ننتظر الناس المنظمات والناس الوزارة وزارة الصحة عشان ما يعملوها. ضروري إنه نكون عارفين إن الملاريا دي من أكثر الأمراض، يعني واحدة من أخطر الأمراض اللي بتقتل، يعني بتقتل الناس وبتعمل حياة كثيرة، بتعمل أنيميا وبتعمل حياة كثيرة جدا. نتمنى إنكم تكونوا استمتعتم بحلقتنا الليلة عن مرض الملاريا، ولا حد ما نتلاقى إن شاء الله في حلقاتنا الجاية.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024. عشرات القتلى والمصابين والمفقودين بسبب الأمطار الغزيرة في أبو حمد، وفاة طفلين وفقدان آخرين جراء السيول في أبو حمد وتدمير هائل للقرى، نزوح الآلاف من شمال وغرب دارفور بسبب الأمطار الكثيفة، هيئة الإرصاد الجوي تحذر من سيول وأمطار غزيرة متوقعة في عدد من الولايات هذا الأسبوع، أمطار وسيول مدمرة بشمال السودان ومخاوف من تلوث المياه، وفاة 3 أشخاص جراء القصف العشوائي من قبل الدعم السريع للريف الشمالي بأم درمان، وفاة طفل بسبب سوء التغذية في الدلن بولاية جنوب كردفان. برنامج الأغذية العالمي يكثف جهوده لمساعدة ملايين الجوعى في السودان. أزمة مواصلات حادة في الأبيض بسبب ارتفاع أسعار الوقود. مبادرة شباب حي الوحدة بالنحوت توزع مساعدات غذائية لنازحي الفولة. تنسيقية التقدم وحركتي عبد الواحد والحلو والحزب الشيوعي وحزب البعث الأصل يشاركون في اجتماع الاتحاد الأفريقي التي ستبدأ الجمعة. وفاة 8 معدنين جراء انهيار بئر في منطقة أغبش في جنوب دارفور. هيئة التأمين الصحي في ولاية الخرطوم تفقد 500 مؤسسة علاجية و300 صيدلية دمرتها الحرب. الفنانة فدوى فريد تدعو إلى وقف الحرب وتلفت النظر إلى الأوضاع الحرجة للاجئين السودانيين. البرهان يتلقى اتصالا من السيسي للاطمئنان عليه بعد محاولة الاقتيال التي تعرض لها مؤخرا في جبيت. وزارة الصحة تطلق نداء لإقاثة الأطفال والأمهات في السودان. انتحار نازح في أبو جبيها بسبب صعوبة الأوضاع المعيشية. وفاة 5 أطفال جوعا في منطقة مكجر في ولاية وسط دارفور. مقتل شرطي وجرح آخرين خلال اشتباك مع محربي سلاح بشرق السودان. وزارة الخارجية تتهم الإمارات بالدعوة لانتهاك السيادة السودانية تحت خطاء إدخال المساعدات الإنسانية. آلاف اللاجئين السودانيين العالقين في غابات أولالا في أثيوبيا يعودون إلى السودان سيرا على الأقدام بسبب الأوضاع الأمنية. المريخ يحقق نصرا كبيرا على جوتا يونايتد النيجيري ب 13 هدفا. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.